الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة تدور عليها خطب الجمعة كلها، التي سمعتها والتي ستسمعها اليوم والتي ستسمعها لاحقا. فتعالوا أيها الإخوة، بما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، نتقن هذه الأربعة، حتى إذا عاش أحدنا عاش حميدا، وإذا مات مات حميدا. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به، والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت، أو هي أذن تحفظ ما سمعت وتفكر به وتعمل بموجبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي الخطبة السابعة في سلسلة خطب عنوانها توعية. أعرض لكم فيها صوراً وأحداثاً من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها، وخاطئة أو مخطئة مرة لنحذر شرها ونترك فعلها. وفي كلتا الحالتين نفيد وعياً وفهماً. يحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعلم، وأن يتزينوا بالفهم، وأن يتجملوا بالحكمة، وأن يتمسكوا بالتعقل والتدبر والوعي. وعلى الطرف الآخر، يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة السفهاء والمغفلين. عنوان خطبة اليوم: السخاء وآثره في رفعة الأمة. السين والخاء والحرف المعتل أصل واحد يدل على اتساع في شيء وانفراج. والسخاء لغة الجود، وهو الاتساع في الإنفاق على ما يفيد، الاتساع في الإنفاق على ما يفيد. والسخي هو الجواد. والسخاء اصطلاحا هو إنفاق ما ينبغي إنفاقه في الوجه الذي ينبغي الإنفاق فيه، إنفاق ما ينبغي إنفاقه في الوجه الذي ينبغي الإنفاق فيه. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. وقد كان يقال لسيدنا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار الصحابة، كان يقال له قطب السخاء لما له من فنون في الإنفاق، من ذلك ما جاء في طبقات ابن سعد: جلب رجل من أهل البصرة سكراً إلى المدينة فكسد عليه، هو يريد أن يبيعه في المدينة ما بيعه، كسد. ذكر لعبد الله بن جعفر أمر هذا الرجل، قال: فأمر عامله أن يشتريه منه وأن يوزعه على الناس من دون عوض. منه جبر هذا الجالب ومنه جبر هؤلاء الناس. وفي سير أعلام النبلاء أن عبد الله بن جعفر أسلف الزبير 1000 ألف مليون. فلما مات الزبير قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر: إني وجدت في كتب أبي أن له عليك 1000 ألف. هو عبد الله بن جعفر مدين الزبير، ابنه للزبير بيقول له: أنا لقيت براء أبي أنه هو مدينك 1000 ألف. فقال عبد الله: هو صادق. ثم لقيه بعده فقال: يا أبا جعفر، وهمت المال لك عليه. قال له: ما تأخذني خربطت، رجعت للوراء طلع أبي متدين منك 1000 ألف. فقال عبد الله: هو له، لا أريد ذلك، سامحكم بالمليون. قطب السخاء. وفي العقد الفريد أعطى عبد الله بن جعفر امرأة سألته مالا عظيما، فقيل له إنها لا تعرفك وكان يرضيها اليسير منك، فقال لهم: وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي، وإن كان يرضيها اليسير فإني لا أرضى إلا بالكثير، ولم أر كالمعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. وللسخاء أيها الإخوة صور كثيرة، فيدخل في صور السخاء من يكون له دين على آخر فيطرحه عنه أو بعضه ويبرئ ذمته منه. كان لعثمان رضي الله تعالى عنه 50,000 درهم ديناً على طلحة، فجاءه طلحة يوماً وقال له: قد تهيأ مالك فاقبضه. قال عثمان: هو لك يا أبا محمد، معونة لك على مروءتك. ويدخل في صور السخاء من يستحق على عمل أجراً ويترك الأجر من تلقاء نفسه. فالطبيب الذي يعالج الفقراء ولا يقبل منهم ما يقدمونه له من أجور يعد في الأسخياء، كمن يبذل المال للأطباء على معالجة الفقراء. ويدخل في صور السخاء من يقيل نادماً في بيعه أو في شرائه. اشترى عبد الله بن عامر من خالد داره 90,000 درهم، فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد. خالد باع بيته، المشتري بالليل دري إنه زوجته وولاده عم يبكوا للي باعك البيت، فقال لأهله: ما لهؤلاء، ليش عم يبكوا؟ فقالوا: يبكون لدارهم، ندمانين لأنه باعوا البيت تبعهم. فقال: يا غلام، ائتهم فأعلمهم أن المال والدار جميعا لهم. يظلوا ببيتهم حتى أنا مسامحهم بالمال. ما كل النفوس تسمح بهذا، لكن توجد نفوس تسمح بهذا. ويدخل في صور السخاء من يكثر صدقاته على الناس زمن الشدة والغلاء. أصاب الناس قحط في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فلما اشتد بهم الأمر جاءوا إلى أبي بكر وقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فما نصنع؟ قال: انصرفوا واصبروا، فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما أصبحوا وفدت المدينة قافلة فيها 1000 بعير موثوقة برًا وزيتًا ودقيقًا، فأناخت بباب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فجعلها في داره. فجاء إليه التجار فقال: ما تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد، بدنا ناخذ البضاعة اللي عندك، هلأ في ناس أحوج ما تكون للشراء. قال: كم تربحوني؟ قالوا: اللهم درهمين، نعطيك بالدرهم درهمين. قال: أعطيت زيادة على هذا. قالوا: 4. قال: أعطيت أكثر. قالوا: 5. قال: أعطيت أكثر. قالوا: ليس في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي أعطاك؟ قال: الله أعطاني بكل درهم 10 دراهم. أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهدكم أني جعلت ما حملت العير صدقة لله تعالى على الفقراء والمساكين. ويدخل في صور السخاء من يرسل لعائلات ضعيفة نفقاتهم وهم لا يعرفونه. كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين زين العابدين فقدوا ذلك الذي كان يعيشهم، فعلموا أنه هو الذي كان يرسل لهم بنفقاتهم. وقال بعضهم: ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي زين العابدين. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يدخل في صور السخاء من يقضي عن الناس تبعاتهم ويخفي ذلك عنهم. كان عبد الله بن المبارك ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. قال: فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب، فسأل عنه فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه. قال عبد الله: كم مبلغ دينه؟ قالوا: 10,000 درهم. فلم يزل يستقصي حتى دل على غريمه، على صاحب المال، فدعا به ليلا ووزن له 10,000 درهم، وحلفه ألا يخبر أحدا ما دام عبد الله حيا، وقال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. وأدلج عبد الله، يعني سافر من الرقة، وأخرج الفتى من الحبس. وقيل له: عبد الله بن المبارك كان ها هنا وقد سأل عنك. قال: فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين من الرقة، فقال له: يا فتى أين كنت؟ لم أرك في الخان. عمل حاله عبد الله بن المبارك ما بيعرف القصة. قال: أين كنت؟ لم أرك في الخان. قال: كنت محبوسا بدين. قال: كيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل لا أعرفه فدفع الدين عني وأخرجوني من الحبس. قال له عبد الله: يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. فلم يخبر ذلك الرجل أحدا إلا بعد موت عبد الله. السخاء. أيها الإخوة، تبلغ الأمة المجد والسيادة بحفظ دينها وسعة معارفها وسمو أخلاقها وصيانة أعراضها وتآلف أبنائها وحماية أوطانها، وكل هذه المفردات إنما يبلغها الأمة سخاء الأغنياء وجهد الأوفياء. أيها الإخوة، تبلغ الأمة المجد والسيادة بحفظ دينها وسعة معارفها وسمو أخلاقها وصيانة أعراضها وتآلف أبنائها وحماية أوطانها، وكل هذه المقاصد رفيعة الشأن إنما تتحقق بالمال الذي يبذله الأسخياء وبالجهد الذي يبذله الأوفياء. للسخاء أثر في حفظ الدين، المفردات هي التي ترفع الأمم، والسخاء يساعد على كل هذه المفردات. للسخاء أثر في حفظ الدين، فالمساجد التي تقام فيها الصلوات إنما بناها الأسخياء بأموالهم والأوفياء بجهدهم، والمعاهد التي تدرس علوم الدين إنما بناها وأنفق عليها الأغنياء بسخائهم والأوفياء بجهدهم، كل ذلك معدود من مآثر السخاء. فالسخاء يؤدي إلى حفظ الدين. وللسخاء أثر في تنمية العلوم، وذلك ما تجود به النفوس الكريمة من أموال تصرف في إنشاء المدارس والجامعات وكفالة طلاب العلم النافع وإرسال البعثات العلمية أو طبع الكتب المفيدة وتوزيعها أو عقد مسابقات لتحقيق بحث علمي أو أدبي. فالسخاء يؤدي إلى زيادة العلم في البلد. وللسخاء أثر في نيل الأخلاق وسلامتها، إذ السخاء ينقذ أناساً كثيرين من الفقر والمرض والجهل الذي قد ينجرف بهم إلى فساد الأخلاق وضيعة الآداب. بالسخاء نخرجه من المرض، بالسخاء نخرجه من الجهل، بالسخاء نخرجه من الفقر، لأننا نخاف لمرضه وجهله وفقره أن يذهب حيث الأخلاق الرديئة. وللسخاء أثر في صيانة الأعراض، ذلك أن الكريم يبذل المال لذي الحاجة فيصون ماء وجهه من الابتذال للسؤال، ثم إن الأسخياء يصونون أعراضهم بما يسدون به أفواه أناس لولا عطاؤهم لا أطلقوا ألسنتهم بذمهم واختلقوا لهم معايب هم منها براء. فالسخي بيحمي عرضه، ما يتكلم عليه الناس بالشح والبخل، والسخي يحمي أعراض الناس من أن يقعوا في الفواحش بحثاً عن المال. قال أسماء بن خارجة: ما أحب أن أرد أحداً عن حاجة طلبها، لأنه لا يخلو أن يكون كريماً فأصون عرضه أو لئيماً فأصون عرضي عنه. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. وللسخاء أثر في ائتلاف القلوب وتأكيد رابطة الإخاء، ذلك أنه يبذر محبة المحسنين في قلوب ذوي الحاجات وفي قلوب الأغنياء، فالضيافة والهدية تكون للغني والفقير، وهي تزيد الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع. أما أثر السخاء في حماية الوطن، فإن إعداد وسائل الدفاع إنما يكون بالمال، وعلى قدر سخاء الأمة يكون الاستعداد. وقد أشار القرآن المجيد إلى أن الإمساك عن الإنفاق في سبيل دفع العدو إلقاء باليد إلى التهلكة. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالحاصل أيها الإخوة أن مجد الأمة بسخاء أبنائها وجهد أوفيائها. ختاماً أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن السخاء وأثره في رفعة الأمة. ومن المعروف في سنن الله تعالى أن السخي يفوز بالحياة الطيبة، ولا تكون عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة. من المعروف في سنن الله تعالى أن السخي يفوز بالحياة الطيبة، ولا تكون عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة. قالت سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.